أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل وسلم،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تحقيق وتنقيح الأصل في مسألة تداخل أو عدم تداخل الأسباب، وانتهينا في البحث السابق إلى تقرير أصل موضوعي، وهو استصحاب عدم التقييد، والتقييد هنا بمعنى التعليق، إذ نستصحب عدم تقييد المولى حكمه المرتب على الشرط أو على الموضوع بأن لا يكون قد حدث قبله الشرط الآخر أو الموضوع الآخر. الأصل عدمه، وهذا واضح أنه استصحاب عدم أزلي، إذ حالته السابقة هي ما قبل جعل الحكم، ولا حالة سابقة في طول جعل الحكم، لأن الحكم أول ما جعل إما جعل مطلق غير معلق، وإما جعل معلقا مقيدا، فلا توجد حالة سابقة في طول جعل الحكم. السؤال الذي تساءلنا عنه في نهاية البحث السابق وكان أدركنا الوقت وأجلناه، هو أن هذا الاستصحاب العدمي بعد الفراغ عن أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما هو واضح، والمشهور من محققي علم الأصول في القرنين الأخيرين يقولون بجريانه، ومنهم صاحب الأصل هنا وهو السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، الذي عدل عن الأصل الموضوعي وأجرى الأصل الحكمي وهو البراءة مباشرة. جيد، ما يعني أنه ليس لديه أصل موضوعي يجري في المقام، بل صرح بهذا عندما قال لا يوجد لدينا أصل في مسألة التداخل وعدم التداخل. جيد، هل هذا الأصل أصل يترتب عليه أثر شرعي بلا واسطة غير شرعية، أم لا يترتب عليه أثر شرعي بلا واسطة غير شرعية؟ بعبارة أخرى، حتى يترتب الأثر الشرعي إيجابا أو نفيا، لأن نفي الأثر أثر كما هو واضح، هل نحتاج إلى الانتقال من العنوان العدمي إلى العنوان الوجودي؟ أم أنه يكفي ضم هذا العنوان العدمي مجرى الاستصحاب وإجراء الحالة السابقة في الزمن اللاحق وضمه إلى الجعل المعلوم بالوجدان؟ إذ نحن نعلم بالوجدان أن الشارع جعل وجوب الكفارة عند الجماعة مثلا أو عند الأكل والشرب. جيد، إن قلنا بأن التعليق كما أنه يحتاج إلى لحظ العنوان الوجودي، كذلك الإطلاق وعدم التعليق يحتاج أيضا إلى اللحظ الوجودي، فيقال باستصحاب عدم لحظ التعليق لا يثبت أنه لحظ عدم التعليق إلا بنحو الملازمة، وهي ملازمة غير شرعية كما هو واضح، أو عبروا عنها بالملازمة العقلية، لأن الأمر لا يخلو من أحدهما، إذ لا معنى للإهمال في عالم الثبوت. ما هو الصحيح في المقام؟ نقول الصحيح أن هنا إطلاق، انتبهوا للتعبير يا إخوان، أن هنا إطلاقا ذاتيا لا يحتاج إلى لحاظ وجوده، لا يحتاج إلى لحاظ عدم التعليق أو عدم التقييد. ونقصد، هذا بحث مبنائي مهم يا إخوان، ونقصد بالإطلاق الذاتي في مقابل التعليق أن الإطلاق هنا مقابل التعليق لا يحتاج إلى ملاحظة شيء زائد على أصل جعل الحكم. مقتضى وضع الشرطية أو الموضوع والجزاء في جملة الجزاء أو الحكم في جملة الحملية التي تتضمن موضوع وحكم، يعني بعبارة أوضح مبسطة، لا يحتاج الشارع ليثبت وجوب الكفارة على من جامع عاملا أو أكل عاملا إلى أكثر من القول إن جامعت عاملا في نهار شهر رمضان فكفر. نعم لو أراد أن يعلق الحكم في الجزاء فكفر على حيثية إضافية تحصص وتخصص الجماع بجماع خاص، وهو الجماع الذي لم يسبقه تناول طعام أو شراب، هو الذي يحتاج إلى ملاحظة أمر زائد لأنه أمر أجنبي عن حيثيات الجملة على مستوى الوضع اللغوي. هذا شبيه يا أخوان بشو؟ شبيه بالإطلاق المقامي، شبيه بالإطلاق المقامي. أنا لما عم أقول بأنه يجب كذا عند كذا، طيب يجب كذا عند كذا وعند كذا، أو إذا حصل كذا، هذا يحتاج إلى لحاظ أمر خارج عن طبيعة الشرط وعن طبيعة الجزاء يضاف إلى الشرط فيحصصه في حصة خاصة يقتطع منه. هذا المعنى التعليق التقييد يحتاج إلى ملاحظة وجودية طبعا، لأنك تضم عنوانا أجنبيا عن تركيب الجملة. بينما عدم التعليق لا يحتاج إلى ملاحظة شيء، يكفي أن تمشي مع الأمور بحسب وضعها، إن جامعت عامدا فكفر. ما لازم أنا ألحظ التعليق على أن لا يكون قد أكل قبل الجماع حتى تجب الكفارة عليه بالجماع أو لا تجب. مقتضى طبيعة التركيب الجملي لجملة الشرط وجملة الجزاء الحدوث عند الحدوث، ترتب الجزاء على الشرط، ما ذكر هو الذي يترتب عليه الجزاء، والذي ذكر هو الجماع عامدا. إذن فلا نحتاج إلى إثبات أنه لحظ عدم التعليق أو لحظ عدم التقييد حتى نستفيد الإطلاق. هذا بيعبر عنه يا إخوان في بعض الكلمات بالإطلاق الذاتي، لا يحتاج إلى مؤونة وجودية، لا يحتاج إلى إضافة شيء. طيب إذا لا يحتاج إلى مؤونة وجودية نأتي ونقول قبل أن يجعل الله عز وجل وجوب الكفارة عند الجماع عامدا في نهار شهر رمضان لم يكن قد علقه على أن لا يكون قد فعل شيئا آخر قبله، بعد أن جعله عندما جعله نشك أنه علقه أو لم يعلقه، نستصحب عدم التعليق. العدم اللي كان ثابت قبل سالبة بانتفاء الموضوع نجريه في السالبة بانتفائه محمول. هذا في بعض الإشكالات، بس الإشكالات ما عادش مختصة بموردنا، هي إشكالات استصحاب العدم الأزل. هذا بصير بحث مبنائي يا أخوة، ومعظم المحققين جاوزوا هالإشكالات وأثبتوا أن الاستصحاب يجري في الأعدام الأزلي، ونحن من الموافقين على هذا. والسيد الخوئي بالمناسبة، لأن النقاش مع السيد الخوئي، يقول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلية. طيب شو بتصير النتيجة؟ النتيجة أن ترتب وجوب الكفارة على الجماع الذي سبقه طعام أو شراب
مركب من جزئين. الجزء الأول أن يكون الشارع قد جعل وجوب الكفارة عند الجماعة عاملا، وهذا ثابت بالوجدان مش محل كلام، يعني عندنا دليل واضح في هالجانب. أن يكون هذا الدليل غير مقيد بأن لا يكون قد أكل قبله أو شرب قبله، وهذا ثبتناه بالأصل استصحاب عدم التقييد بنحو العدم الأزلي. ضمننا الاستصحاب إلى القضية التشريعية المنطوقة من ضمهما إلى بعضهما، شو بينتج وجوب الكفارة عنده الجماع وين سبقه طعام أو شراب. هذا معنى أن الأصل عدم تداخل الأسباب، ومن هنا فإننا نقول بأن أصالة البراءة التي أجراها السيد الخوي رحمه الله، والتي تثبت أن الأصل نتيجتان من حيث الحكم هو التداخل، ليس صحيحا. أولا لأن النوبة لا تصل إلى الأصل الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي، ثانيا الأصل الموضوعي هنا على عكس نتيجة الأصل الحكمي، لأن نتيجة الأصل الموضوعي بوجود تكليفين سأت، إذا أكلت في كفارة وإذا جمعت في كفارة، في حكمين صار. هذا معنى عدم تداخل الأسباب. إذا بعدين الحكمان يندكان في مجمع واحد، إذا بحث التداخل وعدم تداخل المسببات، ما تروحوا للبحث الفقهي تقولوا والله فقهية نافتة والفقهاء، هذا تبحث في الأدلة الخاصة. ما علينا الآن بالأدلة الخاصة، نحن عم نأسس قاعدة بمعزل عن الأدلة الخاصة. قد الأدلة الخاصة تقول لك لو جئت بمئة موجب يكفيك غسل واحد مثلا في الأغسال، لو جامع 10 مرات ومس 10 أموات وما أدري ماذا يكفيه غسل واحد ينوي به الجميع. هذا على خلاف القاعدة بالأدلة الخاصة، وقد الموارد الفقهية في العادة هي من هالقبيل عندنا خصوصا في باب العبادات، لكن القاعدة شيء والأدلة والموارد الخاصة شيء آخر. طيب، هذا على مستوى الأصل الأولي في الحكم التكليفي في تداخل أو عدم تداخل الأسباب، والصحيح بناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية أن الاستصحاب يجري هنا ونتيجته عدم تداخل الأسباب. فعند كل موجبين أثر، وعند كل سببين مسبب، لا تتداخل الأسباب. أما على مستوى تداخل المسببات، ثبت لدينا يا أخوة إن جامعت فكف. ما عندي أصلا إجمال، قلنا بالأول إما في إجمال نص أو تعارض نصين شيء، ما عندي لا إجمال ولا تعارض. شو عندي؟ عندي دليلان واضحان. واحد بيقول إذا أكلت عامدا في نهار شهر رمضان فكفر بكذا وكذا، واحد بيقول إذا جمعت عامدا في نهار شهر رمضان فكفر بكذا، واثنيناتهم مطلقين، ما عندي إجمال نص ولا تعارض نصوص. مقتضى الظاهر عدم تداخل الأسباب. شكيت في تداخل أو عدم تداخل المسببات، وفي إجمال من جهة التداخل أو عدم التداخل في المسببات لنفترض، إما تعارضت النصوص من جهة المسبب أو أجملت يا أخي مو واضح، يريد فرد ثاني من أفراد الكفارة أو يريد الفرد الأول، كمان هذا إطلاق وتقييد، نفس الكلام هو الكلام اللي جاء في الأسباب نفس الكلام. فهنا ما هو الأصل في المقام؟ ما هو الأصل في المقام؟ سيد الخوي رضوان الله عليه يقول الأصل في المقام هو الاشتغال. ليش؟ لأنه ثبت بعدم تداخل الأسباب، ثبت أن هنالك حكمين، ثبت أن هنالك حكمين، حكما يقول فكفر عند الأكل والشرب، وحكم يقول فكفر عند الجمع، فأنت واجبك تكفر كفر. في حكمين، في صيغتين صيغة، هناك صيغتا أمر كل واحدة منهما تستدعي الامتثال، كل واحدة منهما تستدعي الامتثال، وكل واحدة امتثالها يكون بتحقيق صرف الوجود لها. فكفر الأولى بدأ بحكم العقل حتى يتحقق الامتثال تحقيق صرف وجود الكفار خصلة من خصالها، والثاني أيضا كذلك. فهذه تستدعي تحركان وهذه تستدعي تحركان. التحرك الواحد لا يعد تحركا للاثنين. هون شو بيقول السيد الخوئي؟ السيد الخوئي بيقول الأصل الاشتغال، لأنك تشك بتحقيقك فردا واحدا أنك حققت المطلوب. طبعا الكلام يا إخوان كما هو واضح، وهذا وضحناه نحن أول شيء لما حررنا محل البحث، الكلام يا إخوان لابد أن ننبه عن نكتتين هون بشكل سريع. الكلام جزما في من لم يكفر بين الموجبين، أما إذا كفر بين الموجبين واضح خارج عن محل البحث، يعني هو أكل في نهار شهر رمضان ودفع كفار ثم جامع، ما له معنى التداخل وعدم التداخل، لأن ما اجتمع الأمران الفعليان علي في وقت واحد. الأمر الفعلي الأول إجاني كفار، الأمر الفعلي الثاني إجاني لازم كفر مرة ثانية، واضح تأسيسي. إنما يطرح بحث التداخل فيما لو لم يمتثل الأول قبل الإتيان بموجب الثاني، هذا واضح ما في كلام، أتى بالموجبين ثم أراد أن يمتثلهما، هل يمتثلان بفعل واحد أو بفعلين؟ هذا واضح. طيب الأمر الثاني الواضح كمان في المقام أن الكلام إنما يكون إذا أمكن التكرر، أما إذا لا يمكن التكرر إن قتل زيدان، إن قتل عمرو زيدان فاقتله، وإن قتل عمرو بكرا فاقتله، واضح هون ما في مجال للقتل مرتين، ما في مجال، زهق الروح لا يكون مرتين، فهون ما له معنى كمان البحث. إنما البحث وين؟ البحث في مقام يمكن أن يكون المصداق مصداقا لهما معا، فيمكن الإتيان بمصداق واحد يصلح مصداقا للبحث الأول والبحث الثاني، ويمكن الإتيان بمصداقين نعنون المصداق الأول امتثالا للبعث الأول والثاني امتثالا للبعث الثاني. مثاله الكفارة، الكفارة قابل عتق الرقبة أو إطعام الستين مسكين أو كسوتهم أن يكون بالذات مصداقا، فكفر الأولى فكفر الثاني، لو كانت الأولى فكفر بكذا والثانية فكفر بكذا ثاني أيضا واضح أنه خارج عن محل البحث، ما إلى معنى التداخل. التداخل إنما يكون إذا كان الأمران نحو ماهية واحدة تلتقيان مصداقا، فحينئذ المصداق له الصلاحية أن يكون مصداقا للأول والثاني، هل يلزم الإتيان بمصداق واحد أو بمصداقين؟ هذا بحث التداخل في المسببات يا إخوان، هذا بحث التداخل في المسببات. طيب نحن هون قبل ما نحكي بالاشتغال يا سيدنا، قبل أن نتكلم بالاشتغال، اشتغال هو حكم العقل مش هيك؟ شو هو الاشتغال؟ الاشتغال حكم العقل بلزوم الطاعة. أنا قبل أن يحكم عقلي بلزوم الطاعة، العقل الذي يحكم بلزوم الطاعة هو الذي يحكم بحدودها سعة وضيقا مش هيك؟ تبعا لمولوية المولى، تبعا لما ثبت لدى العقل من أن المولى أبرزه من مولويته وإعمال مولويته. حتى أعرف أنا مدى سعة الاشتغال وضيق الاشتغال لازم أرجع حلل التكليف اللي صدر من المولى حتى أعرف بأي مقدار بيتطلب مني شغل. إذا بيتطلب الإتيان بمصداقين العقل بيحكم، إذا بيتطلب الإتيان بمصداق واحد العقل ما بيحكم إلا بالإتيان بمصداق واحد. إذن ما إلى معنى أني أقفز ابتداء للاشتغال يا أخوة؟ ما إلى معنى إلا إذا وجدت أن التكليف الأول يستدعي تحركا أول، انتبه وهذا واضح، والتكليف الثاني يستدعي تحركا ثانيا غير التحرك الأول. جيد، لا شك ولا ريب في أن كل حكمين من حيث الأساس يستدعي تحقيق متعلقه في الخارج، هذا مسلم، هذا مش محل خلاف، ما له علاقة بالتداخل وعدم التداخل. لما بيقول لك أكرم شو بيستدعي؟ تحقيق الإكرام في الخارج. لما بيقول لك كفر يستدعي تحقيق الكفارة في الخارج. كل حكم ظاهره الأولي هو الإرسال، النسبة البعثية، النسبة الإرسالية، مش هيك؟ وإذا بمادة الأمر نفس البعث والإرسال. بتعابير السيد الخوئي ما بدنا نختلف معه هون، وإن اختلفنا معه هناك، جعل الفعل في ذمة المكلف أو على عهدة المكلف، مش هيك كان يقول؟ كان يقول فيش فرق بين حكم التكليف والوضعي أصلا، اثنيناتهم شيء واحد لبا وحقيقة، هذا انسياق مع مسلك التعهد الذي بنى عليه. جيد، فأصل أن كل حكم يستدعي إرسالا واسترسالا هذا لا كلام فيه، لا كلام فيه. طيب جيد، فكفر عنا مرتين ولا مرة واحدة؟ مرتين، مرة إن طعنت عامدا ومرة إن جامعت عامدا، تقريبا نفس الكلام اللي تقدم يا إخوان في أصالة عدم التدخل في الأسباب. غاية الأمر هونيك إطلاق الشرطية، هون إطلاق فكفر، إطلاق الجزاء، صيغة الأمر في الجزاء. طيب، هنا يوجد مطلبان لا بد من لحظهما، كلاهما مش واحد منهم. المطلب الأول أننا طارة ننظر إلى إطلاق المادة، وأخرى ننظر إلى إطلاق الهيئة. على العشر، إذا في إطلاق مادة وإطلاق هيئة هذا معش إجمالي، معش أصل عملي، صرت عم تحكوا بالأصل اللفظي، مش هيك؟ صرت عم نحكي بالأصل اللفظي، وحيجي تحقيق الأصل اللفظي بقول له عفوا صحيح، أنا كلامي حيث لا يمكن تحقيق وتنطيح إطلاق، لكن عندما يكون هنالك إجمال من جهة جملة الجزاء علي أن أنظر أي تداخل في المسببات، والله عدم التداخل هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة، إذا احتاج إلى مؤونة زائدة حتى أنظر إذا كان يجري فيه أصل موضوعي أو لا يجري فيه أصل موضوعي، مش هيك؟ فأنا بدي أحكي بالإطلاق حتى شوف شو بيقتضي، حتى أقول إذا أجمل الخطاب فالأصل العملي لنفي المؤونة الزائدة شو بيقتضي؟ مثل ما حكينا في طرف أصالة عدم تداخل الأسباب، مش هيك؟ طيب جيد، من حيث المبدأ نفس الكلام هو الكلام، نفس الكلام هو الكلام يا أخوان. من حيث المبدأ كل صيغة أمر تستدعي امتثال مستقل، صيغة الأمر الثانية تستدعي أيضا امتثال مستقل، إنما لا تستدعي امتثالا مستقلا فيما لو علقها المولى فكفر كفارة ثانية، هذا ما بده تعليق، هي أصلا تستدعي كفارة ثانية، هي بطبعها تستدعي إرسال ثاني، لأن معنى الإرسال الأول إنه إرسال أول، ومعنى الإرسال الثاني إنه إرسال ثاني، كونه إرسال ثاني هذا ما بده تقييد، هو مقتضى طبع الأمر الثاني أن لا يسترسل عن الإرسال الثاني إلا إذا لم يكن قد تحقق موجب الإرسال الأول قبله، هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة. أنه يعلق فكفر الثانية بأنها إرسال ثان إن لم يكن
إرسال. أشطب كلمة ثانية أنها إرسال إن لم يكن قد تحقق إرسال نحو نفس الطبيعة أولا. هذا اللي بده تقليل مش هيك؟ الأصل عدمه والله مش عدمه؟ نفس الكلام هو الكلام، الأصل عدمه.
فإذا كان الأصل عدمه نفس الاستصحاب قبل الجعل نستصحب عدم هذا اللحاف، بعد الجعل نشك أنه لحف نستصحب عدمه، والنتيجة هي النتيجة يا إخوان. والنتيجة أصالة عدم تقييد فكفر الثانية بأن لا يكون قد تحقق فكفر الأولى، أن لا يكون معلقا على أن لا يكون قد تحقق فكفر الأولى. استصحاب عدمه مع الإرسال ضمهما إلى بعضهما ينتج إرسالا ثانية بالفعل، فيلزموه إرسالان، وللزم تحقيقه صرفين من صرف الوجود، صرف للأول وصرف لأن الإرسال يستدعي استرسال، والإرسال الثاني يستدعي استرسال ثاني.
في شبهة بس الشبهة وهي أن المصداق إذا له صلاحية ذاتية أن يكون مصداق للإثنين، ما المانع أن نأتي بهما بمصداق واحد؟ هذا ما حش له علاقة بالأصل العملي، هذا رح يجي إن شاء الله بتنقيح الأصل اللفظي في أن الأصل تداخل المسببات ولا عدم تداخلها.
فإذا يجري استصحاب موضوعي ونتيجته نتيجة الاشتغال.
هون
خالفنا السيد الخوئي رضوان الله عليه
في إجراء الأصل الحكمي، أحسنت، لكننا وافقناه في النتيجة خلافا للتداخل وعدم التداخل في الأسباب، خالفناه في الطريق والنتيجة معا. فالنتيجة من شو بتكون؟ تكون أصالة اشتغال عمليا، يعني لزوم الإتيان بتكفير ثاني، عدم التداخل في المسببات. هذا كله فيما يرتبط بالحكم التكليفي يا أخوان. وأما الحكم الوضعي فقد أفاد رضوان الله عليه، وهو الوحيد الذي زج هنا بالحكم الوضعي، لكن إنصافا زجه في محله، لأن كلامنا الآن في التشريع المعلق على موضوع أو على شرط، ها؟ لا شك ولا ريب في أن الموضوع المجعول قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا. طبعا القسم المجعول من الأحكام الوضعية المقصود مثل الولاية، الإمامة، القضاوة إلى ما هنالك، أو عنوان الزوجية، الملكية إلى آخره، هالعناوين الوضعية المجعولة من الشارع. إذا بنينا على أنها مجعولة وهو الصحيح، لأن هناك من ينكر أساسا أصالة الجعل في الأحكام الوضعية كلها، اللي بينكر الجعل ما في إلى معنى بعد يبحث هون أساسا، لأنه حكم الوضع ما حيكون مجعول. لكن الصحيح في محله أن هنالك عناوين أصيلة بالجعل مثل الزوجية، الرقية، الملكية إلى آخره، مثل التضاوى، الإمامة، الولاية إلى آخره، والقول بأنها منتزعة من مجموع الأحكام التكليفية كالأكل من القفا، يعني خلاف المتعارف العقلائي وخلاف ظواهر الأدلة كما هو واضح. على هذا الأساس هذه العناوين مجعولة يا أخوة. إذا فعل الإنسان موجب حكم وضعي أول مرة وفعل موجب نفس الحكم الوضعي ثاني مرة وشككنا، لو كان فعل الموجب الأول الثاني أول مرة قطعا هو السبب لتحقيق الحكم الوضعي والثاني سبب لتحقيق الحكم الوضعي، لكن ما أتى به ثانيا هل يكون سببا بالفعل بحيث يحصل الحكم الوضعي مرتين؟ طبعا الكلام في الموارد التي يكون لها قابلية أن يكون الحكم الوضعي فيها يكون مرة، عادة بالأمثلة المتعارف يا أخوان ما في قابلية من القبيل. إذا حصلت الملكية ما إلى معنى تتكرر، إذا حصلت الزوجية ما إلى معنى تتكرر، إذا حصلت النجاسة ما إلها معنى تتكرر إلا إذا نجاسة إلها أثر زائد مثل النجاسة بالمني ثم النجاسة بالبول إلى أثر زائد، هذا حدوث مع هذا خرج أصلا عن فرض البحث، لأن بحثنا فيما كان الأثر واحدا، إذا أثر ثاني هو مبين أصلا لم يتحد الجزاء، تعدد الشرط وتعدد الجزاء، هذا خلف الفرض أساسا، لأنه عادة ما فيها الحكي هذا في الأحكام الوضعية، وإن كان عقلا ممكن ممكن أن يجعل حكمه
شو المشكلة؟ إذا إله أثر وفي حكمة فليكن. قد يكون من جعل له منصب أو مقام الزوجية مرتين حقوقه بتزيد مثلا، أو حقوقها بتزيد. عادة مش هيك، وبالفقه مش هيك، وبالعقلائيات والعرف أيضا مش هيك، لكن عقلا قابل يكون هيك ومش هيك، ما في مشكلة. لذلك عادة المحققون ما اعتنوا في المقام. سيد الخوي هون شو قال؟ هوني راح للأصحاب الموضوع، للأصل الموضوع. قال نحن ما كانت حققت الزوجية الثانية قبل الإتيان بالسبب الثاني، نشك في أنها تحققت أو لم تتحقق، نستصحب عن تحقق الزوجية الثانية. وإذا تحقق العنوان الثاني وشككنا في أنه يستدعي حكما ثانيا غير الحكم الأول أو لا، يقول نستصحب عدم تحقق مقتضى الحكم الثاني إذا شككنا في تحققه، فيجري استصحابان في أصالة عدم تداخل الأسباب. يجري هنا استصحاب عدم تحقق الحكم الثاني الوضعي، وإذا تحقق حكمان وضعيان يجري استصحاب بقاء مقتضى الحكم الثاني إذا جئنا بمقتضى الحكم الأول، إذا صح مقتضاه أن يكون مصداقا للحكمين معا. هذا إجراء أنا بسميه بسيط للأصل يا إخوان، مع العذر من السيد الخوي رضوان الله عليه، لأنه أساسا نحن ليش نشك؟ لشكنا في كيفية التشريع. خلينا نشوف الأصل إذا بيجري في كيفية التشريع ولا ما بيجري. صحيح أن أجرى استصحاب السيد الخوي رضوان الله عليه، لكن أجرى استصحاب في النتيجة مباشرة، يعني أجرى استصحاب في تحقق وعدم تحقق الحكم الوضعي. احنا خلينا نشوف أصل تشريع مسبب عند السبب المفروض مسلم عندنا في المرة الأولى وفي المرة الثانية، إنما الكلام في إطلاق كل منهما لما لو تحقق الموجب الأول قبله، هل يتحقق ثانيا أو لا يتحقق ثانيا؟ نفس الكلام هو الكلام اللي قلناه في الأسباب. نستصحب عدم ملاحظة، عدم تعليق تحقق النتيجة على الموجب الثاني، عدم تعليقها وتقييدها بأن لا يكون قد حقق الموجب الأول قبله. نفس الكلام هو الكلام، ما عندي شيء جديد يا إخوان. وفي طرف النتيجة أيضا نفس الكلام هو الكلام بلا شك ولا ريب، لذلك لا أكرر الكلام. نفس الكلام هو الكلام، نرجع إلى نفس الجعل التشريعي، نشك أنه معلق أو غير معلق، لم يكن معلقا قبل جعله، نستصحب استصحاب عدم أزلي لما بعد جعله. وهذا الاستصحاب لا دافع له عند من يقول بجعل الاستصحاب في العدم الأزلية، وهو منهم رضوان الله تعالى عليه. لكن إنصافا يا أخوان، بالحكم الوضعي ما في محل ابتلاء عادة، أنا لا أعرف له مثالا أصلا. هو حتى بالحكم التكليفي غالب الموارد الفقهية محلولة بالفقه على التداخل أو عدم التداخل بالدليل الخاص، لكن هونيك في مجال للبحث واقع على مستوى القاعدة ويمكن له شي ثمرة فقهية، إنما في الحكم الوضعي أصلا لا يحضرني أي ثمرة فقهية له، لذلك لا نطيل فيه. لكن الكلام فيه هو نفس الكلام في الحكم التكليفي، هذا تمام الكلام في المقام الأول. يقع الكلام في المقام الثاني، وهو ما تقتضيه الأدلة إطلاقا وتقييدا على مستوى التداخل وعدم التداخل في الأسباب، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.